بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، ونسأله سبحانه أن يكرمنا بالإخلاص. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا كثيرا سهل له أن يتعلم علم الدين من أهل العلم والمعرفة مشافهة سماعا منهم، كما هم تلقوا هذا العلم مشافهة عن المشايخ، وهكذا بالسند المتصل إلى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة هذه الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المكلفين، الله عز وجل فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا الحديث فيه بيان أن المفروضات من الصلوات 5 فقط في اليوم والليلة، معناه غير الصلوات 5 مثل الوتر، مثل رواتب الفرائض، سنة الفجر القبلية، سنة الظهر القبلية، وسنة الظهر البعدية، سنة العصر القبلية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء البعدية. هذه رواتب الصلوات 5 ليست مفروضة، إنما هي من المسنونات، يعني رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست من الفرائض وليست من الواجبات. كذلك صلاة التراويح، كذلك قيام رمضان. فإذا المفروضات من الصلوات هي 5. جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة. قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأخبرني بما افترض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الضرورية الفرائض، فهذا الرجل ولى انصرف، وهو يقول: والذي أكرمك بالنبوة لا أزيد على ذلك ولا أنقص شيئا مما افترض الله عليه. حلف بالله أنه لن يفعل شيئا من النوافل، لن يتطوع ولن ينقص شيئا من الفرائض، سيلتزم بأداء الواجبات وباجتناب المحرمات. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. إن وفى بعهده فالتزم بالواجب وتجنب الحرام فله الجنة، لأن المفروضات من الصلوات هي خمس، ومن الصيام شهر رمضان، وهكذا من أدى الفرائض واجتنب المحرمات فهو إن مات على هذا يدخل الجنة بلا عذاب. أما التطوع أن يزيد في نوافل الصلوات، في نوافل الصيام، وفي غيرها من النوافل، هذا خير عظيم، وهو طريق الولاية، درجة أعلى، طريق الصلاح. لكن هذا الحديث فيه بيان أن المفروضات من الصلوات هي خمس، فإذا سمعت أو قرأت أن بعض الناس يقولون قال رسول الله من لم يصل سنتي فليس من أمتي، تقول له هذا حديث مكذوب ليس من كلام رسول الله. أو ما يقوله البعض قال رسول الله من لم يصل سنتي لن تنله شفاعتي، هذا حديث مكذوب موضوع ليس من كلام الرسول. أو ما يقوله البعض قال رسول الله من لم يصل سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة، مفترات على سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان لها شهرة بين بعض العوام لكنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المفروضات من الصلوات خمس، ولكن هذه الصلوات لها مواقيت. صلاة الظهر لها وقت، صلاة العصر لها وقت، وهكذا هذه الصلوات الخمس لها مواقيت. فواجب على المكلف أن يعرف مواقيت هذه الصلوات، كيف يدخل وقت الظهر، متى يدخل، كيف يدخل وقت العصر، كيف تعرف أنه حان وقت صلاة العصر، كيف تعرف أنه حان وقت صلاة المغرب، حان وقت صلاة العشاء، وقت الصبح. لها مواقيت، الرسول علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتعلم هذه المواقيت ولا نكتفي، وليس لنا أن نعتمد على الرزنامات الفلكية الحسابية. هذه الرزنامات المعمولة بطريقة الحساب شرعا لا يعتمد عليها، فما عليك إلا أن تعمل بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى ومدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لأجل معرفة أوقات الصلاة، مدح ذلك، مدح هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام إن خيار عباد الله، قال إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله أي للصلاة، وفي رواية زيادة النجوم، يراعون أمر النجوم، معناه يراقب الواحد منا مراقبة عيانية ليعرف كيف يدخل وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وهكذا، ولا يعتمد على هذه الرزنامات الفلكية الحسابية التي اليوم زاد انتشارها بين الناس، على أنه يوجد بعض الرزنامات التي عملها بعض الفقهاء بالمراقبة العيانية. كان في الماضي بعض المشايخ الطيبين الصادقين يراقبون الشمس، يراقبون الأظلة، يراقبون النجوم، يراقبون القمر لمعرفة دخول أوقات الصلوات الخمس، ثم يسجلون عندهم. يراقب كل يوم 5 مرات، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ثم اليوم التالي، ثم اليوم الثالث، وهكذا إلى سنة كاملة. لأن السنين الشمسية كلها متشابهة، هذه السنة مثل التي بعدها في مواقيت الصلاة، اليوم تاريخ كذا يدخل الظهر في هذا الوقت مثلا، في السنة القابلة في نفس الوقت الظهر يدخل في نفس الوقت، لا يتغير. السنين الشمسية متشابهة لا تتغير إلا لما يظهر الدجال، لما يخرج الدجال يختلف الأمر. أما على الحال الذي نحن عليه هو نفسه إلى أن يظهر الدجال. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من إذا ظهر الدجال ونحن كنا في ذاك الوقت كيف نصلي، لأنه أخبرهم أن اليوم يكون كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي الأيام كالأيام العادية. هذا المسيح الدجال الذي يسوح في الأرض للفساد، لما يخرج يعيش بين الناس 40 يوما، يوما كسنة، يوما كشهر، يوما كأسبوع، وباقي الأيام كالأيام العادية. فسألوا النبي إذا أدركنا ذلك اليوم الذي هو يوم كسنة أيكفينا أن نصلي صلاة يوم واحد؟ قال لا، ولكن اقدروا له قدره، نقدر لذلك إن أحيانا الله، والمسلمون سيفعلون ذلك تقديرا، فيصلون في هذا اليوم الذي هو كسنة صلاة سنة ليس صلاة يوم. أما حالنا اليوم السنين الشمسية متشابهة. كان في بعض الفقهاء الطيبين في بعض المدن الكبيرة مثل بيروت، مثل القاهرة، مثل دمشق، مثل حلب، مثل بغداد، هذه المدن الكبيرة كان في بعض المشايخ الطيبين يذهبون يوميا 5 مرات للمراقبة ويسجلون عندهم. لكن هذه مواقيت تخص تلك البلاد، ليس لكل بلاد الدنيا، فلذلك علينا أن نتعلم كيفية دخول أوقات الصلوات بالطريق الشرعي، وهذا جاء في الحديث الشريف. فقد جاء جبريل الأمين عليه السلام أول وقت الظهر عندما مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، هذا أول وقت الظهر. فجاء جبريل أي نزل من السماء إلى الأرض، وقف بسيدنا محمد إماما، صلى به الظهر إماما، ثم صعد، ثم نزل عند أول وقت العصر عندما صار ظل الشيء مثله، نزل جبريل الأمين عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر إماما. بالنسبة لوقت العصر إن شاء الله سيمر معنا هذا الأمر، في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه يدخل وقتها من بعد وقت الظهر، يعني عندما يصير ظل الشيء مثله زائدا عليه ظل الاستواء. فثم صعد جبريل ثم نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما المغرب عند أول وقت صلاة المغرب، اللي هو غياب قرص الشمس كليا. إذا غاب قرص الشمس كليا يكون دخل وقت المغرب، لو بقي شوية ضوء وشوية احمرار المغرب يكون دخل بغياب قرص الشمس كليا. ثم صعد ثم نزل عند أول وقت العشاء عند غياب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر يكون قد دخل وقت العشاء. فصلى بنبينا صلى الله عليه وسلم العشاء إماما، ثم صعد ثم نزل عند أول وقت الصبح، وهو بدخول الفجر الصادق. الفجر الصادق دخوله يكون بظهور ضوء معترض بالأفق بشكل أفقي من جهة المشرق، يكون دقيقا، يكون رفيع، ثم بعد ذلك يتناثر وينتشر. عند أول وقت الصبح نزل جبريل صلى بنبينا محمد الصبح إماما، حتى نتعلم متى يدخل وقت الظهر، متى يدخل وقت العصر. يعني لا ينبغي منا أن نقتصر بالاعتماد على الساعة أو على الرزنامات، لأن الرزنامات فيها اختلافات كثير، وكثير من المؤذنين في هذا العصر لا يعرفون مواقيت الصلوات. تعرف أيها المؤذن كيف بيدخل وقت الظهر والعصر على حسب الشرع الإسلامي؟ يقول لك أنا ما بعرف، أنا موظف بقبض آخر الشهر معاش، هلا حاطين لي هالرزنامة، إذا شفت رزنامة غيرها وقت أقرب بستعملها. مثل ما حصل وشفنا وسمعنا، بحطوا كذا رزنامة حدهم، أي وحدة قبل التاني وقتها يعلن الأذان حتى وقت المغرب. وهذا حصل من بعض المؤذنين، حطوا الأذان وأعلنوا قبل وقت المغرب، وفي رمضان قبل وقت المغرب بشي ربع ساعة، لا يبالون. نحن شهدنا وسمعنا بشخص بصورة مؤذن وشيخ عند الناس، أعلن أذان الصبح قبل أذان الفجر بحوالي ساعة ونص ساعتين. طلعنا هيك استغربنا، وتركنا البيت ورحنا لعنده على المسجد. لك كيف بعد ما دخل الفجر؟ قال أنا نعسان بدي نام. هذا شيء سمعناه بدينانا، مش إنه واحد عم يتخيل ولا عم يتصور شيء، هو شيء حقيقة حصل. فأكثر المؤذنين اليوم لا يعتمد عليهم، عليك أن تعتمد على الشرع الإسلامي الذي يقول راقب بنفسك. إن أنت ما راقب بنفسك، كان في غيوم أو كنت بظروف معينة، لك أن تعتمد على أذان مؤذن ثقة يخاف الله. تعرف المؤذن يخاف الله، بيعرف المواقيت الشرعية، بيراقب بعينه، بيعرف الآن دخل الظهر يعلن الأذان، الآن دخل العصر يعلن الأذان، يجوز لك أن تعتمد عليه. أما اللي هو ما بيعتمد على الشرع، أنت لا تعتمد عليه، أنت لا تعتمد عليه. فإذا الظهر ويدخل وقتها إذا زالت الشمس، يعني مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب. هي تشرق منين؟ من المشرق، ثم تغيب في المغرب. خلال سيرة من المشرق تصل إلى مرحلة تكون في وسط السماء تماما. لما تكون الشمس في وسط السماء تماما، ظلك يتناهى في القصر. ظلك أنت لو أنت وقفت أو حطيت خشبة أو حطيت شيء آخر، ظلك وظل هذا الشخص يتناهى في القصر، يعني ما بقى يقصر أكثر من هيك. يقال هذا ظل الاستواء. شو مسمين؟ ظل الاستواء أو ظل الزوال. افترضنا مثلا حطينا عمود، لما كانت الشمس في وسط السماء تماما كان ظل هذا الشخص 3 سنتي مثلا، وهذا الشخص طوله 5 سنتي. هذا الشخص قديش طوله؟ 5 سنتي. احفظ معنا، لما كانت الشمس في وسط السماء تماما كان ظل الاستواء 3 سنتي. بعده ما دخل الظهر، بعده ما دخل وقت الظهر. متى يدخل وقت الظهر؟ إذا مالت الشمس عن الوسط إلى جهة المغرب. أول ما يلانا، أول ما تميل إلى جهة المغرب، يكون دخل وقت الظهر. هذا أول وقت الظهر. فإذا إذا مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. يبقى وقت الظهر حاضر أداء إلى أن يصير ظل هذا الشخص مثله، زائدا عليه ظل الاستواء، بيكون خرج الظهر ودخل وقت العصر. يعني شو قلنا نحن من شوي؟ ظل الشخص قديش؟ 5 سنتي. وشو قلنا عن ظل الاستواء؟ طلع معنا 3 سنتي. فإذا صار الظل 8 سنتيمتر، شو بكون دخل؟ دخل وقت العصر. خرج وقت الظهر، دخل وقت شو؟ العصر. 5 سنتي هو مثله، يعني زائدا عليه ظل الاستواء، شو بيطلع؟ 8. نحن عم نعطي مثال، مش انه هو على طول هيك تاخذ المسطره و8 سنتيمتر يكون دخل العصر، عم نعطي نحن مثال. فإذا صار ظل الشيء مثله، ثم زيادة عليه ظل الاستواء بكون دخل وقت العصر. بكون دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. ثم يمتد وقت العصر إلى غياب الشمس، إلى مغيب قرص الشمس كاملا، بيكون دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر. ووقت المغرب يمتد من مغيب الشمس، من مغيب قرص الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر حمرة تظهر بعد مغيب الشمس في جهة الغروب. إذا غاب الشفق الأحمر يكون دخل وقت العشاء، والعشاء وقتها طويل، يمتد وقتها إلى أن يطلع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي يبدو دقيقا ثم ينتشر ويتوسع. ليش العلماء سموه بالفجر الصادق؟ ليش سموه بالفجر الصادق؟ قالوا لأنه يسبقه شيء يسمونه الفجر الكاذب. بسموه الفجر الكاذب لأنه بيوهم الناس أنه دخل الفجر وهو يكون بعد ما دخل الفجر. وشو الفرق بيناتهم؟ الفجر الكاذب يظهر قبل الصادق بفترة قليلة من الزمن، لكنه بشكل عمودي ليس بشكل أفقي، ضوء بيشبه ذنب السرحان، ذنب الذئب بشكل عمودي، فهذا يوهم بعض الناس أنه طلع الضوء معناته دخل الفجر، ولكنه بعد ما دخل الفجر الصادق. بدخول الفجر الصادق يكون دخل وقت صلاة الصبح، وحرم على الصائم أن يأكل، وحرم على الصائم أن يأكل. فإذا هذه الأوقات الخمس لا بد للمكلف أن يعرفها، وهكذا مواقيتها كما علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جبريل نزل فصلى بالنبي إماما أول وقت الظهر عندما مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ثم صعد ثم نزل فصلى بالنبي إماما أول وقت العصر عندما صار ظل الشيء مثله زائدا عليه ظل الاستواء، ثم صعد ثم نزل فصلى به المغرب في أول وقتها عندما غاب قرص الشمس كليا، ثم صعد ثم نزل صلى العشاء إماما به عندما غاب الشفق الأحمر، ثم صعد ثم نزل فصلى به إماما عند دخول الفجر الصادق. هذه المواقيت الخمس التي علمها جبريل لنبينا محمد، ونبينا علمها لأصحابه، وعلموها لمن جاء بعدهم حتى وصل إلينا ذلك بالسند المتصل إلى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الفروض الخمسة يجب إيقاعها في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، أي غير الحائض والنفساء، واجب إيقاعها في أوقاتها على كل مسلم. لما قلنا إنسان مسلم خرج بكلامنا اللي هو ما أنه مسلم، هذا الإنسان الكافر الأصلي اللي ولد من أبوين كفار، لا يقال له وإنت على كفرك صلي، أنت على كفرك صوم، يلا نحن جيرانك نصوم مع بعضنا، لا، يقال له أسلم ثم صلي، أسلم ثم صم، هكذا. فإذا هذا الكافر الأصلي لا يطالب بالصلاة في الدنيا مطالبة وجوب إلا بعد أن يسلم، نقول له صلي. أما في الآخرة يعاقب على كفره ويعاقب على تركه الصلاة ويعاقب على تركه الصيام، كان قادر يصوم ما أسلم وما صام. فإذا على كل مسلم واجب إيقاع هذه الصلوات، على كل مسلم بالغ. لما قلنا بالغ خرج بكلامنا اللي هو دون البلوغ، اللي عمره 7 8 9 7 2 3، اللي هو دون البلوغ ذكرا كان أم أنثى، ليس واجبا عليه، إنما واجب على وليه أن يأمره بالصلاة إن أتم 7 سنين قمرية. تبعنا كيف؟ أما هو الذي دون البلوغ ومن واجب عليه لا يجرى عليه قلم التكليف. على كل مسلم بالغ عاقل. لما قلنا عاقل شو خرج بكلامنا؟ الغير عاقل اللي هو مجنون. المجنون مكلف؟ منه مكلف؟ نقول له المجنون صلي وصوم، هذا ليس إنسانا مكلفا. طاهر يعني غير الحائض والنفاس. المرأة في الحيض والنفاس لا تطالب بالصلاة ولا يجب عليها قضاء الصلاة. وفي الصيام كذلك لا تطالب بأمر الصيام، ولكن واجب عليها أن تقضي الصيام، واجب عليها أن تقضي الصيام. قال العلماء: فيحرم تقديم الصلاة على وقتها لغير عذر. ماذا قالوا؟ فيحرم تقديمها على وقتها من غير عذر، ويحرم تأخيرها عن وقتها من غير عذر. يعني يجب إيقاع الصلاة في وقتها. هل يصح أن تصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر؟ ما بيصح، لا بيصح، وفيها معصية من الكبائر. إذن لابد أن توقع صلاة الظهر في ضمن وقت الظهر. أن تقدم الظهر على وقتها ما بيصح. تبهنا؟ أن تصلي العصر في وقت الظهر من غير سبب شرعي، هذا لا يجوز. أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، تترك صلاة الظهر إلى أن يدخل وقت العصر فتصلي الظهر في وقت العصر، إذا كان ما عندك عذر شرعي تكون وقعت في ذنب كبير. وقعت قضاء، صحت منك قضاء، لكن وقعت في ذنب كبير لأنه أخرت من غير عذر. وهكذا المغرب وهكذا العشاء. أما اللي عنده عذر شرعي يبيح له أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير، بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. اللي عنده عذر شرعي يجيز له الجمع، نقول يجوز له ذلك ما عليه معصية، لكن بده يكون عذر شرعي، الشرع يأذن بذلك، مش هو على حسب هواه وراحته. هلأ أنا بقول لك أنا مني فاضي ومشغول، هلأ إذا بروح بصلي بروح علي تلفزيون أو مسلسل، بده يطلع على حسب الحكم الشرعي. الشرع الإسلامي يأذن له بأن يجمع، مثل إنسان مسافر، المسافر سفرا طويلا له رخصة يجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو تأخير، بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. وله هذا المسافر سفر طويل أن يقصر الصلاة الرباعية اللي هي 4 ركعات، في يعملها ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب تبقى 3 والصبح تبقى 2. أما اللي ما عنده عذر شرعي حرام عليه ذلك. كذلك من الأعذار الشرعية التي تبيح لنا الجمع بين الصلاتين بس من غير قصر، نجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، لكن من غير قصر. من هذه الأعذار ما ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: المرض الشديد، المرض الشديد الذي بسببه يعجز الواحد منا أن يؤدي الصلاة في وقتها، من شدة مرضه ما عنده استطاعة يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته. هلأ لا حاله مرتاح وقت الظهر، بيصلي الظهر وبقدم العصر، بيصلي المغرب بقدم العشاء، أو بأخر الظهر للعصر، لقى من نفسه أنه بهذا الوقت مغرب والعشاء أو الظهر والعصر أنا مريض مرض شديد قد ما أتحمل، له عذر بذلك إذا كان مرضه مرضا شديدا. أما إذا إنسان عم يجعه راسه جاي من الشغل شوي تعبان شوي هيك جيعان، منقول له روح اجمع بين الصلوات؟ لا، بده يكون عنده عذر شرعي. المرض الشديد في مذهب الإمام الشافعي وفي غيره من المذاهب يجوز له أن يجمع، لكن من غير قصر. ليش من غير قصر؟ لأنه بعده في بلده، ما زال في الحضر وليس في السفر. قال العلماء: فإن طرأ مانع يمنع من وجوب الصلاة كحيض أو نفاس أو جنون أو إغماء، وكان طروؤه بعدما مضى من أول وقت الصلاة التي طرأ فيها المانع ما يسعها، ما يسع الصلاة فقط، هذا إذا كان يمكن تقديم طهره على الوقت، أو ما يسع الصلاة وطهرها لمن لا يمكنه تقديم طهره على الوقت، أي لنحو سلس ومستحاضة لازمه قضاؤها في الحالين بعد زوال المانع. دخل وقت الظهر ثم طرأ على هذا الإنسان مانع، ما معنى طرأ عليه مانع؟ طرأ عليه مانع يمنعه من الصلاة، مش مانع أنه أجي تليفون تفضل عنا سهرة وعنا لقاء وغدا، طرأ عليه مانع يمنع من وجوب الصلاة، مثل امرأة جاءها الحيض، مثل إنسان جن دخل وقت الظهر، بعد دخول وقت الظهر طرأ عليها الحيض، بعد دخول وقت الظهر جن، واستمر جنون فترة من الزمن، واستمر الحيض فترة من الزمن، ثم توقف الحيض، انقطع الحيض وأفاق المجنون. بعد أن يفيق هذا المجنون وتنتهي المرأة من حيضها، ماذا يقال لها عن وقت الظهر؟ أنت لما طرى عليك الحيض إجا بعد دخول وقت الظهر، ما إجا قبل، ما إجا قبل الظهر، إجا بعد دخول وقت الظهر. أنت لما طرى عليك الجنون طرى عليك بعد دخول وقت الظهر، هلأ تعافيت وفقت من الجنون وتلك انتهت من الحيض، ماذا يقال لهما؟ عليك القضاء الظهر ولا ما عليك قضاء الظهر؟ شوفوا سؤال الفقهاء وانتبهوا لهذه المسائل لأنها دقيقة بتعلق بأمر الصلاة. بتقول له واجب عليك تقضي ولا لا، واجب عليك تعيد ولا لا، بده يعرف نفسه حتى لا يقع في الحرام. قال العلماء: إذا كان هذا الإنسان طرأ عليه هذا المانع الذي يمنع من وجوب الصلاة بعد دخول وقت الصلاة بقدر زمني كان يستطيع فيه أن يصلي، قديش هو بده يصلي؟ 4 دقائق مثلا، 5 دقائق، مر من وقت الصلاة، يعني من أول وقت الصلاة فترة زمنية كان فيه يصلي، بس هو كان مشغول أو ما شابه ذلك، ما كان بباله هلا أنا عجن مثلا، يعني مر عليه وقت كان فيه يصلي، ثم طرى عليه الجنون بعد أن يتعافى، شو بنقول له؟ بدك تصلي الظهر لأنه مر وقت كان فيك تصلي. أما إذا مر وقت قصير، دقيقة دقيقتين وجن، بعد ما يتعافى شو بنقول له؟ أنت ما عليك تقضي الظهر لأنه ما كان فيك تصلي، وقت قصير، وكل هالأيام اللي كنت فيها مجنون، مر عليك العصر ومر عليك المغرب ومر عليك العشاء وما كنت مجنون، شو بنقول له؟ ما عليك قضاء، ليس عليك أن تقضي هذه الصلوات لأنه كلها كان بفترة جنونك أو كانت في فترة الحيض بالنسبة للمرأة. فإذن إذا مر من أول وقت الصلاة فترة من الزمن كان يستطيع فيها أن يصلي، ثم طرأ المانع الذي يمنع من وجوب الصلاة مثل حيض مثل نفاس مثل جنون أو إغماء، بعد ما يزول هذا المانع يقال له عليك أن تعيد تلك الصلاة. أما إذا لم يمر وقت يسع الصلاة نقول له بعد أن يزول المانع ليس عليك وجوبا أن تقضي. واضح؟ قد واحد يقول طيب بركي إنسان مبتلى بسلس البول أو امرأة مستحاضة، هذه إلى أحكام. الإنسان المبتلى بسلس البول بيبقى عم ينزل البول، هذا له حكم، ما بنقول له ترك الصلاة وبلاك وبلا الصلاة، بدك تصلي بس في شروط بدك تراعيها. من هذه الشروط أنك تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ما بتتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، بدك تصلي الظهر، أمتى بتتوضأ لألها؟ بعد دخول وقت الصلاة، صلاة الظهر. أما اللي هو معافى ما عنده هالأمر بتوضأ قبل الصبح وبالليل وقبل الظهر أمت ما بده بتوضى، ما دام على وضوء بيصلي. أما اللي هو مبتلى بهذا الأمر، هذا مرض صار معه نزيز من البول وعم يستمر، بيبقى مستمر نزيز البول من الظهر للعصر، بتقول له ما بتصلي بلاك وبلا صلاتك؟ لا، بتقول له إلى شروط. بتستنجي ثم تضع خرقة وبتشد عليها، ثم بعد دخول وقت الصلاة بتتوضأ بنية استباحة الصلاة وبتروح بتصلي دغري. هذا بده وقت ولا لا؟ بده وقت لحتى يتوضى يستنجي ويتوضى ويصلي، ما هيك؟ طب لو قلنا انه في انسان مبتلى بالسلس، دخل عليه وقت الصلاة وقت الظهر مثلا، مر 10 دقائق ثم جن، او طلع على المرأة حيض وكانت هي مبتلات بهذا الأمر بسلس البول ولا كانت مستحاضة، اللي هو بعدما يزول عنها المانع، وبعدما يزول عنه المانع ماذا يقال لهذا الإنسان؟ يقال له مر من وقت الصلاة قدر كان فيك تستنجي وتتوضى وتصلي، فإذا أنت عليك أن تقضي هذه الصلوات. طب إذا قال مر وقت لا يسع استنجي وتوضى وصلي، يمكن كان فيه أتوضى بس ما لحق أصلي، أو صلي ما لحق أتوضى، وقت قصير، شو بنقول له؟ بعدما يزول المانع ليس عليك القضاء. تبعنا كيف؟ شوف هالمسائل قديش مهم الإنسان يعرفها، هذه طلبة العلم يتعلمونها والناس تحتاج إليها. فإذا الإنسان لم يحضر مجالس العلم كيف يتعلم هذه الأمور؟ بالخيال؟ بتخيل ولا بشوف منامات؟ لابد له أن يتعلم هذا العلم. هذا إذا طرأ عليه المانع. أما لو زال عنه المانع في آخر وقت الصلاة مثلا، كمان العلماء رحمهم الله ذكروا هذه الأشياء، إذا زال المانع اللي هو جنون ولا حيض ولا نفاس ولا إغماء، طرأ عليه المانع وبقي فترة من الزمن ثم زال المانع، امتين زال المانع؟ مثلا زال عنه المانع في وقت الظهر، شو بنقول له؟ بدك تصلي الظهر. هو زال عنه المانع قبل الظهر ولا بعد دخول الظهر؟ بعد دخول وقت الظهر، شو بنقول له؟ صلي الظهر. إذا بقي مجنون أو هي في حالة الحيض وزال المانع الساعة 11 قبل الظهر، منه واجب عليه أن يقضي الصبح. تبعت كيف؟ أما إذا زال المانع في وقت الظهر شو بنقول لهم؟ تصلي الظهر. أو زال المانع في وقت العصر، بقيت في حال الحيض مر عليها الظهر وقت العصر انقطع الحيض، أو ذاك أفاق من الجنون، يعني زال المانع في وقت العصر، شو بنقول لهم؟ بدك تصلي العصر و تصلي معها الظهر، لأن الظهر والعصر في السفر يجمعان، فأنت زال عنك المانع في وقت العصر مطالب أن تصلي الظهر والعصر. فإذا قال أنا زال عني المانع بآخر وقت العصر، ما في دقيقتين ثلاثة أذن المغرب، آخر وقت العصر دقيقتين ثلاثة وأذن المغرب، قال العلماء ولو زال المانع بقدر تكبيرة، كان بقي تكبيرة من الزمن ثم دخل المغرب، يطالب بالعصر والظهر وبالمغرب في وقته. تبعنا كيف؟ هذه أشياء واحد مهم يعرفها. إذن إذا زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة، بقي من الوقت قدر قول القائل الله أكبر أو أكثر من ذلك، لا أقل، مش أقل من قدر تكبيرة، لزمته يعني ثبتت في ذمته، وكذا يلزمه ما قبلها أي قبل هذه الصلاة من الصلوات إذا كانت تجمع معها، إذا كانت تجمع معها مثل الظهر يجمع مع العصر في السفر، المغرب يجمع مع العشاء في السفر. فإذا هذا ما ذكره العلماء، فيجب العصر مع الظهر إن زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب. وتجب العشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر، يعني إذا زال المانع قبل دخول الفجر بقدر تكبيرة أو أكثر لا أقل يجب أن يصلي العشاء مع المغرب. هذه الأشياء التي ذكرناها هو المقرر في مذهب السادة الشافعية. فمن فهم هذه الأمور على هذا الوجه الصحيح يستطيع أن يعرف وجبت علي الصلاة أم لا، وجب علي أن أعيدها أن أقضيها أم لا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وهل ثلاث مرات.